إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، نواصل الحديث حول القواعد والأصول التي يجب أن تبنى عليها الأسرة المسلمة لتسعد في الدنيا قبل الآخرة. وقد تحدثنا عن أحكام الخطبة والصداق وآداب الزفاف ومنكرات الأفراح والحقوق الزوجية، حق المرأة على الرجل وحق الرجل على المرأة. ونحن الآن نتحدث بإذن الله عز وجل عن حق الطفل على أبويه، فنقول وبالله تعالى التوفيق، يجب علينا أن نعلم أن أبناءنا أمانة في أيدينا ائتمننا الله عليها، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الأمانة وأن نقوم بحقها، حق رعايتها، أو برعايتها حق الرعاية، لنكون بذلك من الذين عناهم الله تعالى بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فأبناؤنا أمانة ائتمننا الله عليها، ورعية استرعانا عليها، فلا يجوز لنا أن نخون الأمانة ولا أن نضيع الرعية. فكل مسؤول أو فكل راع مسؤول عن رعيته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإما أن يحسن الراعي القيام بحق الرعية فينجو، وإما أن يضيع الراعي رعيته فيهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولا يمكن للراعي أن يقوم بحق الرعاية حتى يعرف ما يجب عليه أولا نحو رعيته، ثم يجتهد في القيام بهذا الواجب. والإسلام قد أوجب للطفل على أبويه حقوقا قبل تكوينه، قبل تكوين الطفل، بل قبل زواج أبيه. الإسلام قد جعل للطفل على أبويه حقوقا قبل زواج أبيه، بل قبل تكوينه، بل قبل زواج نفسه. فأوجب الإسلام على الشاب أن يتحرى الطعام الحلال الطيب، لأنه أصل مادة تكوين الطفل. قال الله تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وهذا الماء الذي هو أصل الإنسان، أصله وأساس تكوينه غذاء الإنسان، فإذا طاب الغذاء طاب الماء وطاب النبات، وإذا خبث الغذاء خبث الماء وخبث النبات، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد الزنا شر الثلاثة، ولد الزنا شر الثلاثة. قال العلماء معناه أن ولد الزنا شر الثلاثة أصلا ونسبا ومولدا، لأنه ولد من ماء الزاني والزانية، وهو ماء خبيث. فعلى الشاب قبل الزواج رعاية لحق أبنائه أن يتحرى الطعام الحلال الطيب، ليطيب ماؤه فيطيب ولده بإذن الله عز وجل. فإذا تحرى الشاب الحلال الطيب فعليه أن يتحرى من النساء الطيبة لتكون له حرثا وتلد له الذرية الطيبة بإذن الله عز وجل. ولذلك حث الإسلام على اختيار ذات الدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين التي تحفظك في نفسها وتصون فراشك وتحفظ نسبك، فلا تدخل عليك من ليس منك. وعلى الرجل إذا تزوج أن يعوذ ولده بالله عز وجل من الشيطان الرجيم قبل أن يكون الولد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فإذا ثبت الحمل بإذن الله عز وجل فعلى المرأة أن تحافظ على هذا الحمل بأن تبتعد عن كل ما يضره. إذا ثبت الحمل فعلى الحامل أن تحافظ على هذا الحمل بابتعادها عن كل ما يضره ولو من الأدوية. فإذا مرضت الحامل واحتاجت إلى الدواء، وقد ثبت عند الأطباء أن هذا الدواء يضر بجنينها، فلا يجوز لها أن تتناول هذا الدواء رعاية لجنينها. وإذا كان ذلك كذلك، إذا وجب عليها أن تمتنع عن الدواء ما حاجتها إليه، كان امتناعها عن غيره من باب أولى، فلا يجوز للمرأة أثناء الحمل أن تتناول الدخان أو المخدرات والمسكرات وغير ذلك من الأشربة والأطعمة التي تضر الجنين. بل إن الإسلام رخص للحامل وهي حامل أن تفطر رمضان إذا خافت على ولدها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على ولدهما أفطرتا وأطعمتا. الحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على ولديهما في رمضان أفطرتا وأطعمتا، يعني عليهما الفدية. فجعل ابن عباس رضي الله عنهما الحبلى والمرضع داخلتين في عموم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا وضعت الحامل بفضل الله عز وجل فكان على الجميع أن يفرحوا بما أوتوا ذكرا كان أو أنثى، وأن يحمدوا الله تبارك وتعالى على ما رزقه. ولا يجوز الفرح بالصبي دون الصبية فضلا عن بغض الصبية وكراهيتها، فإن الله تبارك وتعالى عاب أقواما على بغضهم البنات، فقال عز وجل: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وهو أحسن الخالقين، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوج ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فعلى من ولد له أن يفرح بالمولود ذكرا كان أو أنثى، وأن يحمد الله تعالى على سلامة الوالدة وولدها. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد له باب، قال: باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرا كان أو أنثى. باب من حمد الله عند الولادة إذا كان يعني المولود سويا ولم يبالي ذكرا كان أو أنثى. ثم أسند عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا ولد لهم أي في أهلها مولود لا تسأل ذكرا كان أم أنثى، إنما تسأل خلق سوية، فإن قالوا نعم قالت الحمد لله رب العالمين. فإذا ولد المولود فمن حقه تحنيكه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم ودعا له بالبركة وحنكه ودفعه إليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والتحنيك هو مضغ الشيء ثم جعله على الإصبع وإدارته في فم الصبي من أعلى وأسفل ليتمرن الصبي على الأكل. قال: وأفضل ما يحنك به الصبي التمر ثم الرطب، فإن لم يوجد فأي شيء حل، وأنفع شيء للصبي في تحنيكه هو العسل ونحوه، هو العسل ونحوه. ثم على أهله أن يسموه، أن يسموه وأن يحسنوا اسمه، فإن لكل مسمى نصيبا من اسمه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ويحرم تعبيد المولود لغير الله. كان يسمى عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد الكعبة، ويحرم تسمية المولود بأسماء الكفرة الفجرة كفرعون وهامان وقارون، ويكره تسمية المولود بما فيه تزكية كناصر الدين ومحيي الدين وعلم الدين وغير ذلك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية نجيح وأفلح ورباح، قال: لأنك تقول أثم هو، فيقال: لا، لا تسمين غلامك نجيحا ولا رباحا ولا يسارا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو، فيقال: لا. ولهذه العلة يكره تسمية الولد باسم إسلام وإيمان وإحسان وتقوى ورحمة، لأنك تقول أثم هو، فيقال: لا. إسلام عندكم يقولون لا، إيمان عندكم يقولون لا. وكذلك يكره تسمية البنات بالأسماء التي فيها ميوعة ودلع وغير ذلك، كغادة وهياب وأحلام وسهام وناهد ونهاد ومي وميادة ونحو ذلك من الأسماء. ينبغي أن نختار لأبنائنا وبناتنا أسماء من أسماء الصحابة والصحابيات، لنربط أبناءنا وبناتنا بذلك الجيل الأول الصالح خير القرون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والتسمية لا بأس أن تكون عند الولادة، ولا بأس بتأخيرها إلى اليوم السابع، فإذا ولد المولود فبادروا بتسميته يوم ولادته لا مانع، وإذا أخروه للسابع فلا مانع أيضا. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ولد له إبراهيم سماه عند ولادته. وعن جابر بن سمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: مع الغلام عقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. وفي اليوم السابع حقوق للطفل على أبيه، منها أن يذبح عنه العقيقة، وهي ما يراق من الدم، شكرا لله تبارك وتعالى على نعمة الولد. عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، لقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه. وكذلك يستحب ختان الذكر يوم سابعه، فقد ختن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين يوم سابعهما وعق عنهما. كذلك يستحب للوالد إذا حلق رأس المولود أن يتصدق بوزن شعره من الفضة. ففي حديث أن فاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أحلقي رأسه وتصدقي بوزنه من فضة على المساكين. فهذه أعمال من حق الطفل على أبيه يوم سابع ميلاده. ومن حق الطفل على أبويه أن يرحماه ويعطف عليه ويحباه وينزلاه منزلته في قلوبهما. ومن مظاهر رحمة الأولاد تقبيلهم، من مظاهر رحمة الأولاد تقبيلهم ومداعبتهم. دخل الأقرع بن حابس على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الحسن والحسين، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ لك 10 من الولد لم تقبل واحدا منهم؟ إنك لست رحيما. أو أملك إن كان الله قد نزع من قلبك الرحمة؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فإن والله ما نقبلهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ومن حق الطفل على أبويه إذا بدأ يتكلم أن يلقناه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، وقصار السور ونحوها من الأذكار والأدعية، لينشأ في رحاب التوحيد وذكر الله منذ أن نطق لسانه، لينشأ في رحاب التوحيد والذكر منذ نطق لسانه. وعلى الأبوين إذا بدأ الولد يميز أن يلقناه آداب الطعام، آداب الطعام، إذا أكل أن يقول بسم الله، وإذا شبع أن يقول الحمد لله، إذا شرب أن يقول بسم الله، وإذا فرغ من شراب قال الحمد لله، وأن يعلمه آداب الطعام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر ابن أبي سلمة ربيبه، وكان قد جلس معه على الطعام. قال عمر: فأخذت يدي تطيش بالصحفة، صبي صغير أخذ يمد يده هنا وهنا وهنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وعلى الأبوين أن يعلم الصبي منذ نعومة أظفاره الحلال والحرام، يعلمه الحلال ليحرص عليه والحرام ليحذره ويجتنبه. فبحديث أن الحسن ابن علي وهو صبي أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن حق الطفل على أبيه أن يصطحبه معه إلى المساجد، أن يصطحبه معه إلى المساجد، وكذلك أمه تصحبه معها إلى المساجد، فهذه سنة فعلية وتقريرية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأقر الصحابة عليها. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بالناس إماما، هو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وأقر عليه الصلاة والسلام الرجال والنساء على اصطحاب الأطفال معهم إلى المساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم في صلاتي أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه، إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. يريد أن يطيل الصلاة فيسمع الأطفال يبكون فيقتصر الصلاة حتى لا يشق على النساء من أجل بكاء أطفالهن، ولم ينكر على النساء اصطحابهن للأطفال ولم يقل لهن منعنا الأطفال من طول الصلاة. فمن الأخطاء الشائعة في المساجد كراهية دخول الأطفال المساجد والنفرة في وجوههم والغلظ عليهم، هذا تنفير للأطفال، يكرهون المساجد ويكرهون دخولها ويكرهون أهل المساجد، ثم يكبرون بعد ذلك فيستعصي علينا أن ندخلهم المسجد. فمن حق الأطفال على آبائهم وأمهاتهم استحابوهم من المساجد للصلاة وحضور مجالس العلم، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأقر الصحابة على ذلك. فإذا بلغ الطفل 7 سنين وجب على أبيه وأمه أن يأمراه بالصلاة وأن يفرق بينه وبين إخوانه وأخواته في الفراش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وعليهما كذلك أن يأمراه بالصيام ليتعود عليه. عن الربيع بنت معوذ أو معوذ قالت: بعث النبي عليه الصلاة والسلام غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح منكم مفطرا فليتم صومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم أطفالنا ونصنع لأحدهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أعطيناه اللعبة يتلهى بها حتى يكون الغروب. وعليهما أن يدفعاه إلى معلم يعلم القراءة والكتابة ويعلم القرآن ويدارسه الآداب والأخلاق ويدارسه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويعلمه ما يجب عليه. وبعد، فإن على الآباء أن يعلموا أنهم أسوة لأبنائهم، على الآباء أن يعلموا أنهم أسوة لأبنائهم، فالأب أسوة لابنه والأم أسوة لبنتها، فليحرص كل منهما على أن يكون أسوة حسنة. ليحرص الرجل على أن يكون أسوة حسنة لأبنائه، ولتحرص المرأة على أن تكون أسوة حسنة لبناتها. فإن الولد إذا لم يرى أباه يغدو ويروح إلى المساجد لن يغدو ويروح، وإن الولد إذا رأى أباه يدخن بل وأحيانا يأمره أن يشتري له الدخان من الدكان فإن الولد سيدخن تقليدا لأبيه. وكذلك البنت إذا لم ترى أمها تقوم للصلاة في أول وقتها لن تقوم إليها، وإذا لم ترى البنت أمها محجبة لن تتحجب. فانتبه أيها الأب وانتبه أيتها الأم، إنكم أسوة لأبنائكم، فإما أن تكونوا أسوة حسنة يأتيكم الأجر والثواب من أفعال أبنائكم، وإما أن تكونوا أسوة سيئة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبعد، إن كثيرا من الآباء في هذا الزمان يشكون من حقوق الأبناء، ولنا أن نتساءل: من العاق، الابن أم الأب؟ إن كثيرا من الأبناء يشكون في هذه الأيام من حقوق الأبناء،
ولنا أن نتساءل من العاق، الأب أم الإبن؟ إن كل حق يقابله واجب، وبرك لابنك مقدم على بره لك، فأنت الذي تبره أولا، فإذا كبر برك، فإن بررته صغيرا برك كبيرا، وإن عققته صغيرا عقك كبيرا. فقبل أن تقول عقني ابني، سل نفسك عققته أم بررته؟ هل قمت بما وجب لابنك عليك أم قصرت؟ فإن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، وفي المثل يقال كما تدين تدان. فاستعينوا بالله وجاهدوا أنفسكم على القيام بحق أبنائكم عليكم ابتغاء مرضات الله، واعلموا كما قلت أن أبناءنا أمانة في أيدينا ورعية استرعانا الله عليها، فيجب أن نحفظ الأمانة ولا نضيع الرعية، فإن الله سائل كلا عما استرعاه. واستعينوا بالله على صلاح الذرية، فإن الله مدح عباد الرحمن على ذلك فقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا من على العرش استوى يدبر الأمر، هيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا، واجعل العاقبة خيرا، وعجل اللهم لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين، رحم أعراضهم في كل مكان يا رب العالمين. وأقم الصلاة.